وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة جديدة، مسألة 166: الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه، فيصح العقد ويلغو الشرط. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على حكم واحد، وهو أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. انتهى هذا المقدار. والمسألة المذكورة الخلاف بين الأعلام، كما أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء السادس من المكاسب صفحة 90، حيث قال: وإنما الإشكال نقاط، هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أم يبقى على الصحة علامة استفهام؟ قولان حكي أولهم إلى آخره. إذن المسألة ذات قولين، وربما يستدل على أن الشرط إذا فسد يفسد العقد أيضا بوجوه. نذكر وجهين: الوجه الأول أن يقال إن للشرط قسطا من الثمن، يعني جزء من الثمن يقابل الشرط، فإذا فسد الشرط يلزم من ذلك جهالة الثمن، حيث إن مقدار ما يقابل الشرط مجهول، وذلك يوجب جهالة الثمن، مقدار الثمن بعد حذف ما يقابل الشرط الذي هو ما يقابل شيء مجهول. دليل واضح بسيط ما بي شيء، ويرده أولا وثانيا وثالثا. ويرده أولا دعوى أن الشرط يقابل بجزء من الثمن قابل للتأمل والتوقف، فإن المقابلة هي بين وبين، بين وبين شنو؟ المثمن والثمن، دون أن يدخل الشرط في الحساب. نعم، الشرط يصير سببا لزيادة الثمن على المشروط، لا أنه يقابل بجزء من الثمن. والوجدان شاهد على ذلك، فمن اشترى دارا بشرط أن تكون قريبة من الحرم المبارك، أريتها قريبة يا أمير المؤمنين، قلت له ترى يكون قريبة الفاصل هالقد، في مثل هذه الحالة بثمن كذا، في مثل هذه الحالة الثمن مقابل من يكون؟ يلا أنت بعد عاقل وحرفي. الثمن كله يصير مقابل الدار، لا أن ربح الثمن يصير مقابل من كون الدار قريبة من الحرم لا 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 لا، كل الثمن مقابل الدار، لكن تزداد قيمة الدار بسبب هذا الوصف وهذا الشرط. فالوصف أو الشرط سبب لزيادة ثمن المبيع، لا أن جزءا من الثمن يصير مقابلا للشرط. هذا أمر وجداني، هذا أولا. وثانيا لا ما ها شنو أنا قاعد أحكي شو يعني بتعبير آخر، شئت تجعل 20 مقابل من كونها الدار قريبة، أو 20 همات مقابل أكو طافوا بيها، أو لا ماكو شيء، وإنما كل مقابل الدار. بل هذه الحيثيات الصعد، لا أكو حيثية تعليلية يسمى علة زيادة ثمن الدار، ماذا؟ هذا الوصف، لا أنه يصير جزء من الثمن مقابل الوصف. هذا تقريبا أمر وجداني لا إيه. فبعد كل يتبع وجدان، هذا أولا. وثانيا ليس دائما ما بأجاء الشرط يكون مجهولا، بل ربما في بعض الأحيان يكون ما بأجاء الشرط يكون شيئا معلوما، مقدار من الثمن يكون معلوما، مقدار الزيادة من الثمن له تكون معلومة. فلو سلمنا إذن أن للشرط قسطا من الثمن، لكن ليس دائما قسط الثمن يكون مجهولا، وإنما في الغالب يكون مجهولا، لكن بعض الأحيان ربما يكون معلوما، ومعه فإصدار يكون إصدار، ومعه يكون إصدار الحكم بفساد العقد بنحو الموجب الكلية يكون أمرا غير وجيه، بل لا بد وأن يفصل ويقال، والحال لا يوجد تفصيل، ويقال إذا كان القسط المقابل للشرط من الثمن مجهولا فيكون البيع باطلا، وإذا كان معلوما فلا يكون البيع باطلا. يلزم أن نفصل هكذا، والحال أنه لا يوجد تفصيل هكذا، وإنما القول قولان، قولان يوجد لا ثلاثة أقوال، قول بالفساد مطلقا وبفساد البيع مطلقا إذا كان الشرط فاسدا، وقول بصحة البيع مطلقا. أما تفصيل بين أن يكون قسط الشرط من الثمن يكون معلوما فالبيع يبقى صحيحا، وإذا كان طبيعي يبقى صحيحا بين من؟ بين الدار وبين ما يقابلها من الثمن من دون إدخال قسط الشرط من الثمن في الحساب. فلا بد وأن لا يوجد مثل هذا التفصيل، بل يقع ماذا؟ الرأيان موجود، إما الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا. هذا ثانيا. وثالثا إن الجهالة المذكورة هي جهالة، الجهالة المذكورة بالثمن هي جهالة حاصلة بعد ذلك، بعد العقد لا حين العقد. حين العقد يفترض على أنه الثمن معلوم، فإن الثمن هو في مقابل الدار مع هذا الشرط. بعد ذلك حينما يطلع على أن هذا الشرط فاسد، إذا طلع على أنه فاسد يجهل آنذاك قسطه من الثمن. ومثل هذه الحالة لا تكون مشمولة لأدلة الفساد، وإنما أدلة الفساد تقول إذا فرض العوض كان مجهولا حين، لا حين، حين العقد لا ما بعد العقد، والمفروض على أنه حين العقد لا تكون هناك جهالة في البين، كما إذا كان يتخيلان أنه الشرط صحيح هذا وليس بفاسد، أو كان يعتقدان أنه الشرط الفاسد لا يكون موجبا لفساد العقد. على أي حال هذه الجهالة تتحقق فيما بعد لا حين العقد، وإلا حين العقد لا يوجد جهالة. إذن هذا الرأي الأول قابل للمناقشة من هذه النواحي الثلاث. الدليل الثاني قلنا قد يستدل عليه بوجوه، نذكر وجهين. الدليل الأول، الوجه الأول ما تقدم، الوجه الثاني فقدان التراضي، فإن شرط صحة العقد وجود الرضا، وفي المقام لا يوجد الرضا، فإن الرضا متعلق بي لا بي، بمن؟ بالعقد المشروط وليس مع الشرط، وليس بالعقد الفاقد للشرط. إذن التراضي هو مفقود في المقام ما دام الشرط فاسدا، وحينئذ يقع العقد فاسدا لفقدان التراضي، هكذا قد يقال. والجواب إن فقدان الشرط تارة يوجب المباينة العرفية بين المبيع الموجود الذي جرى عليه العقد وبين من؟ وبين المبيع المطلوب من قبل المشتري، تارة يكون مباينا، هناك مباينة، كما إذا قال أشتري منك دارا بهذه، أشتري منك هذه الدار بهذه الأوصاف، على أن تكون فيها ساحة وسيعة، فيها حديقة، وفيها غرف. إيش قد تريد الغرف بها؟ 5 غرف مثلا. ذاك يقول قبلت. مرة يتضح أن هذا المكان ليس دارا، وإنما هو شنو خان الصعاليك مثلا. أكو عندنا شنو خان يعني خان الصعاليك شنو هو؟ شوية لفظة صعلوك هي كانه شوية منفرة. الفقراء يا أخي، كان عندنا بعقد السلام هاي مدرسة السيد اليزدي الصغرى، هي كان أتذكر أنا كانت خان بيها، كنت أطبن بعض مرهم أخاف أن أطبن، وهذا طابقين بيها قاعدين فقر ذولا، مال باب الصحن غير باب الصحن، ما عندهم مأوى، هذا هنا قاعد ينام، ذاك خان الصحاليك، تبين أنه خان الصحاليك وليس دار ذات حجر بهذا. مرة هيك أنا اشتريتها بعنوان دار تشتمل على كذا غرف كذا إلى آخره، بها ساحة كذا، بها حديقة، تبين أنها خان الصعقة مليك مثلا، وأخرى يتضح أنه لا، هي دار حقا وفيها غرف وفيها حديقة وفيها ساحة دار، لكن ساحة الدار أنا تريدها مثلا 200 متر، وإذا بها لا مو 200 متر، 150 متر أو أقل بقليل أو أكثر، ما يأثر. في الحالة الأولى صحيح نقول تراضي ما موجود، رضا ما موجود، فإن الرضا كان متعلقا بعنوان الدار، شراء الدار، التوافق والتعاقد على هذا، بينما الموجود هو شيء آخر، ليس دار سكن، وإنما كما قلنا خان الصعالي. هنا نعم التراضي مفقود، وبالتالي يلزم بطلان البيع كما ذكر. وأما إذا فرض أنه اتضح لا دار حقا لكنها فاقدة لهذه الصفة، يعني أنا كنت رايد 200 متر الساحة، تبين على أنه مثلا 180 أو 190 مثلا، في مثل هذه الحالة مباينة ما موجودة بين متعلق العقد وبين ما هو موجود، فالعقد يقع صحيحا غايته يثبت. افتهمت شريد أقولا بعد خيار تخلف الشار، وأنا مشترط على أن تكون مساحة المساحة الساحة ساحة الدار 200 متر، هذه ليست 200 متر، 190 مثلا، فخيار موجود، لا أن البيع يكون باطل. إذن البيع يكون باطلا إذا كانت هناك مباينة بين متعلق العقد وبين الواقع، بين ما جرى عليه العقد وبين الواقع الخارجي. هنا إذا مباينة موجودة العقد باطل. نقول ما جرى عليه العقد ليس بموجود، وما هو موجود لم يجر عليه، إلى آخره. أما إذا مباينة ما كانت موجودة، المساحة شويون أقل، فالعقد يكون صحيحا غايته يثبت، خيار تخلف الشرط. إذن على هذا الأساس الحكم ببطلان، إذن الحكم ببطلان العقد عند فساد الشرط وتخلف الشرط محل تأمل، والمناسب بعد فقدان الدليل على، لحد الآن لا يوجد دليل، سخلينا هيك، لحد الآن لا يوجد دليل على الفساد، لأن هذه الأدلة قابلة للمناقشة، ولو كنا نحن وهذه الأدلة لكنا نقول ماذا مناسب، شو نقول؟ نقول فساد الشرط لا يوجب فساد العقد بضرس قاطع، أو يوجب الفساد بضرس قاطع، شنو؟ أو تخلي لها شنو الأحواط، أن فساد الشرطي يوجب فساد، لو كنا وهذا المقدار لكنا نحتار، لأن هذه الأدلة لا ليست كافية لإثبات الموجب الكلي، وأنه كلما فسد الشرط وتخلف الشرط يبطل العقد، ولكن يوجد دليل من الروايات، وننقل في هذا المجال روايتين، من الروايات يدل على أنه في مورد فساد الشرط يبقى العقد صحيحا وليس فاسدا. أقرأ لك هذه الرواية الأولى. الرواية الأولى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وانت لما ابتدا السند بمن علي ابن ابراهيم، يعني هذه منين ماخوذه؟ من الكافي، حتما والله ماخوذه. شنو تتعلم الغيب؟ هاي الممارسه يا اخي، الممارسه القبليه، الشيخ الكليني كثير، لعله ربع الكافي أو أكثر، بعد سنة ما أدري. علي بن إبراهيم يبتدئ السند، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، هو كان من أساتذته بعد علي بن إبراهيم أستاذ شيخ الشيخ الكليني، وهذا بخلاف الشيخ الطوسي ليس شيخه علي بن إبراهيم ولا الشيخ الصدوق كذلك. فإذا هذه فرد قضية خارجية تكون واضحة، فلذلك يكون أكو عندك ممارسات للكافي والتهذيبين وبري مولانا. زين، من لا يحضره الفقيه. فالسند، السند إذن على هالأساس ماذا؟ معتبر، ماشي الحال، ما بي أي مشكلة. زين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لاحظ الرواية، والله أريد نستفيد منها الرواية إيش؟ أن فساد الشر لا يوجب فساد العاقل، خلينا نشوف يطلع منها هذا الشيء أو لا. سألت أبا عبد الله عليه السلام، ذولهم جزاهم الله خير الجزاء، من جزاهم الله خير الجزاء؟ ذول الرواة الحلبي وغير الحلبي قاعدين يم الإمام، وسألته اللهم اجزهم خير جزاء المحسنين. وإذا واحد عد توفيق يقرأ فرد سورة قرآن في يوم من الأيام، سورة البقرة مو تقرأ سورة شنو توحيد، تقرأها مثلا علما الزرار، وفي يوم من الأيام سورة آل عمران، هذا ترى توفيق إليك. إذا قرأت ذلك اذكرهم بخير، هؤلاء خدموا الشريعة وأوصلوا لنا هذا التراث، لولاهم لاندرست آثار النبوة كما في الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. يود تقول له الله وياك، يود تقول له احنا شنو اثنين اثنين على فراش واحد نموت. زين، وقال، هو هذا الذي احنا عندنا هم قاعدة فقهية بعد، من تحرر يكون، هي قاعدة فقهية ان الذي تتحرر الزوجة اذا تحررت فحينئذ هي بالخيار، قاعدة فقهية احد مستنداتها هذا. وقال الامام عليه السلام وذكر، وقال، وقال منه، لا مو وقال الامام، شمنه قال الحلبي، وقال يعني الحلبي، وذكر يعني الامام، مو احسن هيك ولا يلا يا سحي شلك شغل بيهن، وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته. لحد الآن أكو شاهد يوم أكو شاهد، إن لا ننسى إحنا وين نريد الشاهد، أن الشرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، نريد هذا. لحد الآن ما أكو، راح تخلص الرواية وما أكو، انتظرني بس بهايها أنا من أول. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته. منا الشاهد راح يجي: وكان مواليها الذين باعوها، علي من باعوها؟ بريرة على عائشة، قلنا بعد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، إلى آخر الرواية، جزء 21 من الوسائل، صفحة 161، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث رقم 2. الشاهد وين الشاهد؟ الشاهد هنا، النبي صلى الله عليه وآله قال: الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط الذي صدر من وتحقق من موالي بريرة، الشرط هذا عليه من اشترطوه؟ على عائشة. النبي صلى الله عليه وآله حكم ببطلانه وقال: الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هو عائشة، فالولاء حينئذ يكون لعائشة، فإذا هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد. ورغم ذلك البيع صحيح، البيع ماذا؟ لأن المفروض أن عائشة أعتقتها، إذا كان البيع فاسدا كان هذا العتق ماذا؟ فاسدا في غير محله. والحال أن الرواية النبي صلى الله عليه وآله أمضى العتق، الشراء أمضاه، العتق أمضاه، لكن الشرط الذي وقع في عقد الشراء حكم ببطلانه. دلالة هذه الرواية على أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد، بل يبقى العقد صحيحا، قضية واضحة. هاي الرواية الأولى، والرواية الثانية إلى ما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.